أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفروع المرتبطة بالبحث عن حقيقة الصوم، ففي الفرع الثالث وهو ما إذا كان جاهلا بمفطرية مفطر فلم ينوي الإمساك عنه، كما لو كان جاهلا بمفطرية الارتماس في الماء فلم ينوي الإمساك عنه ولكنه لم يرتكبه. فنقلنا عن السيد السيستاني أن عدم نية الإمساك عن هذا مفطر للجهل من مفطريته لا يضر بصحة الصوم، فقد ذكر في المنهاج أنه يعتبر في الصوم العزم على الصوم، وهو يتوقف على تصوره ولو بصورة إجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعية، ينوي الإتيان بما يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه. فلو لم يتصور البعض كالجماع أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه. فترون أنه صرح إذا اعتقد عدم مفطرية الجماع مطلقا أو الجماع من غير إنزال، ولأجل ذلك لم ينوي الاجتناب عنه، لا يضر بصحة صومه. فليس مقصوده مما ذكره في تعليقة العروة من قوله صحة الصوم لا تخلو من قوة، مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا، ليس المقصود من هذه التعليقة قصد الاجتناب عن فرائض الصوم، وفرائض الصوم عند السيد السيستاني الاجتناب عن الأكل والشرب والجماع. فقد صرح في المنهاج بأنه لا يبطل صوم من لم ينوي الإمساك عن الجماع لجهله بكون الجماع مفطرا، ولا يبعد أن يكون مثال الأكل والشرب أيضا كمثال، وإلا فلو أن شخصا اعتقد أن بلع بقايا الطعام في الأسنان لا يضر بصحة الصوم فلم ينوي الاجتناب عنه، ولكنه في النهار لم يبلع بقايا الطعام في أسنانه، على رأي السيد السيستاني مو بعيد نقول صومه صحيح لأنه نوى ماهية الصوم إجمالا. صرح في المنهاج بأنه يتوقف على تصور الصوم ولو بصورة إجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده. فلو اعتقد عدم مفطرية الجماع لم يضر بصحة صومه، لم يضر بنية صومه. وهنا ينبغي أن أشير إلى إشكال يرد على السيد الخائف في هذا البحث، فإنه بعدما قال صاحب العروة الجاهل بمفطرية مفطر الماء كالارتماس في الماء، إن نوى الإمساك عن المفطرات إجمالا من غير تقييد نيته للإمساك عما عدا الارتباط، صومه صحيح. يقول السيد الخوي: هذا الكلام لا يتم بإطلاقه، بل لا بد من التفصيل. شنو تفصيلكم سيدنا؟ يقول: فإنه تارة ينوي الإمساك إجمالا عن كل ما يكون مفطرا في الشريعة، غير أنه لا يعلم أن الالتماس مفطر أو يعتقد عدم مفطريته، كما ربما يتفق ذلك لكثير من عوام الناس. غالب العوام لا يدرون بها، لا يدرون بالمفطرات، ولا يسعهم عدها، ومع ذلك يقصدون الصوم الذي أمر به الشارع، فهذا يحكم بصحته، لأن عدم ارتكاب الارتماس في الماء مثلا داخل في منويه إجمالا وهو كاف. وتارة أخرى تكون النية مهملة من هذه الناحية، بحيث لم يكن الارتماس منويا لا تفصيلا ولا إجمالا، فلا ينبغي التأمل في البطلان حينئذ. نقول: يا سيدنا الخوي، الذي يعتقد أن الارتماس في الماء ليس مفطرا ولا ينوي الإمساك عنه تفصيلا، بحيث لو سئل قال: ممكن تروح للمسبح تسبح به؟ يقول: إيه ممكن ممكن. فهذا كيف ينوي الاجتناب عن جميع المفطرات بما فيها الارتماس في الماء إجمالا؟ كيف ينوي ذلك؟ نعم، قد يكون الجاهل بتفاصيل المفطرات ينوي الاجتناب عن كل شيء، بس يقول: أنام، أقرأ قرآن، أصلي، أتكلم إلى أن يدخل الليل. نعم صحيح، هذا ناوي للإمساك عن واقع المفطرات. أما فرض كلام السيد أنه لم ينوي الإمساك عن الارتماس في الماء لجهله بمفطريته، ولكنه في نفس الوقت نوى الإمساك عن جميع المفطرات إجمالا، كيف تقبل يا سيدنا الخوئي أن هذا الصوم صحيح، مع أنك ذكرت في الصورة الأولى، مع أنك ذكرت في الصورة الثانية أنه لو كانت النية مهملتان بطل الصوم؟ كيف لا تكون النية مهملة بلحاظ الارتماس في الماء مع أنه لم ينوي الاجتناب عن الارتماس في الماء لاعتقاده أنه ليس بمفطر؟ بحيث لو سئل وقيل له: هل ممكن ترتمس في الماء؟ يقول: نعم ممكن، ولو كاحتمال 5% ممكن. فعلى كلامك لا بد من الحكم ببطلان هذا الصوم، وهذا هو الذي حكم مثل السيد السيستاني والسيد الحكيم والسيد الخميني بصحته، لأنه ناوي لحقيقة الصوم عرفا. أما السيد الخوي كيف يذكر تفصيل في من يعتقد عدم مفطرية الالتماس في الماء؟ يقول: تارة ينوي الإمساك عن جميع المفطرات إجمالا، بحيث يدخل الاجتناب عن الالتماس في الماء في نيته، وتارة لا يدخل الاجتناب عن الالتماس في الماء في نيته وتكون نيته مهملة، ففي الصورة الثانية يبطل صومه. كيف نتصور الصورة الأولى في من يعتقد أن الالتماس في الماء ليس بمفطر، ولم يبن في نفسه على أن يجتنب عن الالتماس في الماء؟ كيف نقول هو ناوي للإمساك عن جميع المفطرات بما فيه الالتماس في الماء؟ أصلا هذا غير معقول. ولكننا ذكرنا أن ظاهر الحق مع السيد السيستاني والسيد الحكيم والسيد الخميني في أن عدم نية الاجتناب عن الارتماس في المال للجهل بمفطريته لا يقدح عرفان لصدق أن هذا الرجل صائم نوى الصوم، نوى الصوم، هذا ناوي للصوم، ولا أقل من الشك فوزع إلى الأصل العملي المقتضي للاجتزاء به. أما الفرع الرابع وهو ما إذا نوى القاطع، أي نوى ارتكاب المفطر مع العلم بمفطريته ثم ندم، حيث ذكر السيد السيستاني أنه إذا كان جاهلا بمفطرية ذلك القاطع والمفطر لم يقدح بصحة صومه، إذا كان غالما بمفطرية ذلك المفطر بطل صومه من حين نيته لارتكاب ذلك المفطر، فكأن ارتكاب المفطر خارجا من العالم بمفطريته لا يكون مبطلا للصوم، المبطل للصوم هو الرجوع عن العزم عن الاجتناب عن ذلك المفطر، فلو عزم على ارتكابه أو تردد في ارتكابه بطل صومه قبل أن يرتكب هذا المفطر، بخلاف ما لو كان جاهلا لمفطريته فيكون ارتكاب هذا المفطر مبطلا لصومه. بينما أن السيد الخميني قدس سره قال حتى العالم بمفطرية شيء، حتى لو أراد أن يتغدى بعد ساعة لكنه لم يرجع عن نية صومه الآن فصومه صحيح، فإذا تندم لما جاءوا إليه بالغداء جيء إليه بعجل حنيف قال ما أكل ما أتغدى فصومه صحيح. صاحب الجواهر طرح هذه المسألة في الجواهر فقال لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية، يعني رجع عن نية نية الإفطار كان صحيحا وفاقا للأكثر في الذخيرة، يعني في الذخيرة قال هذا قول الأكثر، وفي المدار قال هذا قول المشهور، استصحابا للصحة يقول نستصحب صحة هذا الصوم لأنه حدث صحيحا فنستصب بقاء الصحة. ثم قال التحقيق حصول البطلان للصوم بنية القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عن الصوم ضرورة، أنه لو رجع عن نية الصوم فهذا الزمان ليس بصائم فيقع باطلا. وأما نية القطع بمعنى العزم على ارتكاب على ما يحصل به ذلك، يعني على ما يحصل به ذلك، يعني على عدم الصوم في المستقبل، هكذا ظاهر كلامه. وأما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك، وكذا نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما استصحابا للصحة التي لم يحصل ما ينافيها، إذ الواقع عند التأمل يؤكدها، هذا ناو للبقاء على الصوم إلى بعد ساعة، هذا مؤكد لنيته للصوم، ودعوى كون المعتبر في الصحة العزم في سائر الأزمنة، يعني العزم في يعني في العزم على الامتثال بالصوم في المستقبل، يعني إلى دخول الليل فلا نعرف لها مستندا، كأنه يرى أن نية القاطع هو أن لا يكون الآن صائم ونية القاطع أن يرتكب مفطرا في المستقبل، فهو قبل أن يرتكبه يقول أنا صائم لم أرجع عن نية صومي. السيد الخوئي أولا ذكر أن الفرق بين نية القاطع ونية القاطع واضح، فإن الصائم قد ينوي تناول المفطر فيحرك عضلاته نحو الطعام ليأكله، فيقوم ويشتري خبزا ويأكله، فهذا قد نوى القاطع سواء تحقق الأكل خارجا أم لا. وأخرى ينوي القاطع أي أن لا يكون صائما، باعتبار أن الصوم عنوان قصدي فيرفع اليد عن قصده، وينوي أن لا يمسك عن المفطرات، ينوي أنه بعد ذلك لا يمسك عن المفطرات من دون أن يقصد تناول المفطر فعلا، من دون أن يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نية الإمساك. ثم قال السيد الخول: وقد يفصل بينهما فيدعى أن نية القاطع تضر بالصوم للإخلال بالنية، بخلاف نية القاطع فإنها لا تنافي الصوم بل تؤكد الصوم حيث يبني على القطع فيما بعد، فهو بالفعل صائم، يقول أنا أتغدى بعد ساعة، فإلى ساعة هو ناوي للصوم، فهو بالفعل صائم لا محالة. فإن بدا له وجدد النية قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحة. يقول: قد يفصل بينهما بهذا النحو. وببالي أن صاحب الجواهر يقوي هذا التفصيل، كما أنه قد يفصل أيضا، قد يفصل أيضا بين نية الإتيان بالمفطر فعلا وبين الإتيان بالمفطر في المستقبل، فيبطل الصوم في الأول لو نوى الإتيان بالمفطر الآن دون الثاني، أما لو نوى الإتيان بالمفطر بعد ساعة مثلا فلا يبطل الصوم. والظاهر أن كلا التفصيلين مبنيان على شيء واحد وهو الخلط بين أمرين. لاحظوا كلام السيد الخوئي، قال: الكلام تارة يقع في عنوان الصوم المقابل للإفطار، وأخرى في صحة الصوم الذي ينوي ارتكاب القاطع ما لم يرتكب القاطع صائما. أنا أقبل صائم، من نوى القاطع فهو ممسك فعلا ولم يرفع اليد عن صومه بوجه، فعنوان الصوم باق إلى أن يرتفع بمفطره. ولكن ليس كلامنا في أصل الصوم بل كلامنا في صحة الصوم، كلامنا في الصوم الصحيح القربي الذي هو عبارة عن نية الإمساك المحدود بما بين الفجر والغروب، ولا يجتمع العزم على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الليل مع نية ارتكاب المفطر بعد ساعة، هذان لا يجتمعان. الصوم الصحيح هو أن ينوي الإنسان الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما من ينوي الإمساك إلى زوال الشمس هذا صائم إلى أن يرتكب المفطر، لكنه ليس صائما صوما صحيحا. الصوم الصحيح هو أن ينوي الإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الليل، ومن يريد أو يتردد أن يتغدى حين زوال الشمس هذا ليس ناويا للإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فنية القاطع لا تكاد تجتمع مع القصد إلى الصوم الصحيح، فهو نظير من شرع في الصلاة بانيا على إبطالها في الركعة الثالثة، ف فإن مثله غير قاصد لامتثال الأمر بالصلاة، وإن لم يكن بالفعل قاطعا للصلاة. ويقول إلى الركعة الثالثة سوف أستمر في الصلاة، في الركعة الثالثة أستدبر القبلة. ما دام لم يستدبر القبلة هو باق في الصلاة، ولكن شنو هاي الصلاة؟ صلاة باطلة بعد. هذا كلام السيد الخوي. فالسيد الخوي يرى أن نية القاطع لا تضر بعنوان الصوم، ولكن تضر بعنوان الصوم الصحيح الشرعي. فيرى أن الصوم الصحيح هو نية الإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نقول يا سيدنا الخائي، إذا كان هذا لمجرد تمشي قصد القربة، فقصد القربة يتمشى من العوام بسهولة. يقول هسه أصوم، أشوف بالظهر إذا جوعان أتغدى. الله كريم، ثم حينما جاءوا له بالغداء تندم، قال لا بعد ما باقي إلا ساعات قليلة، ليش أبطل صومي؟ أستمر في الصوم. إذا كان كلام السيد الخوي لمجرد أنه يجب قص القربة في الصوم، قص القربة في الصوم سهل خصوصا للعوام. أما إذا قال هذا ليس بصائم شرعا، لأن الصوم الشرعي ليس مطلق الصوم، الصوم الشرعي هو الصوم أي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن ينوي الإمساك من طلوع الفجر إلى أذان الظهر ولعله بعد ذلك يأكل الغداء فهذا ليس بصائم شرعا، وإن كان صائما عرفا. نقول ما هو دليلكم على لزوم أن يكون الإنسان ناويا للصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دفعة واحدة؟ فماذا تقولون في من تخيل دخول الليل فأراد أن يأكل الفطور؟ قالوا له دير بالك، هذا الولد يريد يضحك على جراح أذن قبل المغرب، هذا يريد يضحك عليك، دير بالك انتظر حتى يصير أذان صدق، هذا أذان كذب. فهو أمسك عن الطعام. هل تقولون بأن صوم هذا الرجل ليس صحيحا؟ لأنه الآن لم يكن ناويا للإمساك، وفي الواقع الليل بعد لم يدخل، أو شخص كان مقلدا لمن يرى أن غروب الشمس يكفي في جواز الإفطار، ولكنه حينما جاءوا له بالفطور قال ليش ما أحتاط، أنتظر ربع ساعة حتى تزول الحمرة المشرقية وبعد ذلك آكل الفطور كسائر المؤمنين. ثم قالوا له خش سوت، لأن الشيعة مشهور الشيعة لا يرون دخول الليل بغروب الشمس باستتار القرص. فهل تقولون بأن صوم هذا الرجل ليس صحيحا لأنه لم ينوي الإمساك قبل دخول الليل أي قبل زوال الحمرة المشرقية؟ ما ظننا أحدا يلتزم به لأنه ناوي لماهية الصوم. من يرى أنه من ينوي أن يكون صائما ولكنه يقول أنا ما أتحمل الجوع، ما أتحمل الجوع. بعد الأذان أشرب كأس ماي وما أدري صمون، وما أعون لحم بعد كافي، طبعا ما أكل إلى الليل. ثم تندم قال شنو هاي، يقولون ليش سويت شيء؟ قال إما عمدان أو على تقليد من يرى أنه يجوز لمن يقع في حرج أن يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة، كما كان السيد الحكيم الله يرحمه يقول بذلك، يقول الذي يقع في حرج في شهر رمضان يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة وصومه صحيح. السيد الحكيم الله يرحمه في السيد سعيد الحكيم كان يقول بذلك. أو أن شخصا تعمد فقال أنا ما أتحمل ما أشرب ماء بهذا المقدار أشرب ماء، وإذا تقولون لا يتمشى منه قصد الغربة، قبله العوام يتمشى منه قصد الغربة، إذا تقولون بأن هذا لا يسوق عليه أنه صائم، ليش ما يسوق؟ هذا نوى الصوم، نوى تلك الماهية الشرعية المبهمة. فمو بعيد أن نقول نية القاطئ في زمان المستقبل لا نية ارتكاب القاطع فعلا، بحيث يرجع إلى نية القاطع فعلا. هذا لا يضر بصدق عنوان الصوم ولا دليل على أكثر من ذلك، ولكن الاحتياط لا يترك. وبهذا اتضح بنحو وآخر حقيقة الصوم من خلال ذكر هذه الفروع وبيان كلمات الأعلام فيها. ثم يقول صاحب العروة: وينقسم الصوم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب. الصوم المكروه بنظر صاحب العروة هو الصوم الذي يكون ثوابه أقل من الصوم المتعارف. السيد السيستاني يقول لا، الصوم المكروه أعم من ذلك، ومما يكون لازما لأمر مكروه أو مزاحما مع أمر أرجح. قد يكون الصوم مزاحم لأمر أرجح فيكون هذا الصوم مكروه، أو يكون هذا الصوم لازما لأمر مكروه فيقال بأن هذا الصوم مكروه. وعلى أي حال الصوم المكروه مصداق من مصادق الصوم المستحب، ليس جعلته يا صعب في قبال الصوم المستحب. إذا لم يكن الصوم مستحبا فكيف يأتي الإنسان به بقصد القربة؟ إذا لم يكن مستحبا يكون الإتيان بالصوم حرام تشريعي لا تمشى منه قصد القربة. فالصوم المكروه بأي معنى فسر من مصادق الصوم المندوب، إما بأن يفسر بكونه أقل ثوابا أو ملازم لأمر مكروه آخر أو مزاحم مع أمر أرجح منه. ولكننا ذكرنا في الأصول أن الصوم المكروه لا بد أن يرجع إلى الصوم الأقل ثوابا، وإلا الصوم انحلالي، صوم هذا اليوم إذا كان ملازما لأمر مكروه أهم من هذا الصوم، بحيث يكون حال المولى عند ترك هذا الصوم أحسن من حاله حين الإسلام هذا الصوم. لأننا لو تركنا صوم هذا اليوم لاجتنبنا عن ذلك المكروه الأشد، وهو التشبه ببني أمية مثلا إذا صمنا في يوم عاشوراء. فحينئذ إذا تركنا صوم يوم عاشوراء يكون حال المولى أحسن مما إذا صمنا يوم عاشوراء، فكيف نقصد التقرب إلى الله تعالى بصوم يوم عاشوراء، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا لا تصوم يوم عاشورا فلا تقعوا في ذلك المكروه الأشد، ويكون حالي أحسن مما تصوم في هذا اليوم. فليس الصوم المستحب الذي يعد مكروها إلا الصوم الأقل ثوابا، وإلا الصوم المكروه بمعنى آخر، بمعنى الملازم لمكروه أشد أو المزاحم لأمر الأرجح، فلا يتمشى فيه قصد القربة بعد أن كان الصوم حلاليا، صوم هذا اليوم ملازم لأمر مكروه أشد، كيف يتمشى مني قصد القربة في الإتيان به، مع أن حال المولى عند تركي يكون أحسن مما أن أفعله. ثم قال صاحب العروة بعد عد الصوم الواجب، وسنذكر ذلك في الأبحاث القادمة، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله، فمنكره منكر للضروري فيجري عليه حكمه، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعذر. هنا ندخل في أبحاث مهمة، البحث الأول أن من ينكر وجوب صوم شهر رمضان فهل هو مرتد، وما هو حكم المرتد، هل يقتل أم لا؟ البحث الثاني، من أفطر ولكنه لا يرى أن الصوم ليس بواجب، الآن كثر هذه ظاهرة ترك الصوم في الشباب بل وغير الشباب، في إيران صارت شيء، أما في العراق ما أدري، لعله أحسن منا أسوأ. على أي حال، من أفطر في شهر رمضان فالمشهور أنه يعذر، يعذره الحاكم فيضربه 25 صوتا في المرة الأولى، ثم إذا أفطر مرة ثانية يضرب 25 صوتا في المرة الثانية، ثم إذا أفطر في المرة الثالثة فالمشهور يقولون يعذر أيضا 25 صوتا، فإن أفطر في المرة الرابعة قتل. السيد الخوي يقول يقتل في المرة الثالثة لا في المرة الرابعة، فشوفوا هل تستطيعون تطبقون هذه الأحكام في المجتمع. نتكلم عليها إذا تستطيعون أو لا تستطيعون شيء آخر، نتكلم عن الحكم الشرعي للإفطار وما هو حد التعذير فيه، وهل يتم ما ذكروه من أنه يقتل في الثالثة أو الرابعة، أو ما يقوله السيد السيستاني من أن في ثبوت القتل فيه إشكال، كلام متين، وما هو منشأ إشكال السيد السيستاني. هذه أبحاث مهمة لا بأس بالتعرض إليها، والحمد لله رب العالمين.